بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي يتم التعليق فيها على كتاب الحج من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أعود بارك الله فيكم إلى الحديث الأخير الذي سبق الكلام عنه في المجلس الماضي. قال وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. لا أدري هل ذكرت هذه المسألة أم لا، لكن أعيدها سلمكم الله. من السنة في الحلق أو التقصير في الحج والعمرة أن يبدأ بجانب الرأس الأيمن. قال ابن قدامة في المغني: والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فإن لم يفعل أجزأه لا نعلم فيه خلافا. ومستند هذا الإجماع حديث أنس بن مالك عند الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانب رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس. إذن الحلاق بدأ من أي جانب؟ الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس، يعطيهم شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة دقيقة سلمكم الله، تحتاج إلى فهم وتأمل يذكرها جماعة من أهل العلم. المسألة هذه: هل الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو استباحة محظور؟ سأفصل في المسألة أو أذكر صورتها حتى تتضح لك. هل الحلق أو التقصير جزء من مناسك الحج أم استباحة محظور؟ يعني الآن سلمكم الله، التطيب بعد التحلل هل هو من مناسك الحج؟ لا، قد تتطيب وقد لا تتطيب، فإن أردت تطيب وإن لم ترد لا تتطيب. هل الحلق أو التقصير منسك من مناسك الحج يجب عليك أن تأتي به، أم هو استباحة محظور؟ يعني الإنسان الآن تحلل خلاص انتهى، ثم يريد أن يبين أنه، أنا أذكر هذا من باب التقريب، يريد أن يبين أنه الآن أصبح حلالا فيقص من شعر رأسه. أما إذا قلنا إذا كان قبل التحلل لا يجوز أن يقص من شعر رأسه، فالآن صار استباحة محظور، كان محرما ثم أصبح حلالا عليه. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الحلق أو التقصير نسك، أن الحلق أو التقصير نسك وليس استباحة محظور. ونسب الإمام أحمد أنه يقول في قول أن الحلق استباحة محظور، وأيضا في رواية ضعيفة عن الشافعي، رواية المنسوبة للإمام أحمد، ينص شيخ الإسلام تيمية أنها غلط على الإمام أحمد كما ذكر ذلك في شرح العمدة. والصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه نسك، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات. ولو كان استباحة محظور، لماذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق أو التقصير؟ فلذلك هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، مسألة: ما الذي يترتب على هذا؟ سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور، ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ يترتب عليها أشياء. لو قلنا بأن الحلق استباحة محظور، هل يجوز له أن يحلق قبل أن يرمي؟ سؤال لكم، هنا سيظهر من فهم معي، سأعيد. لو قلنا بأن الحلق أو التقصير استباحة محظور، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر قبل الرمي صبح يوم العيد؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يتطيب قبل الرمي، كذلك بالنسبة لماذا؟ الحلق أو التقصير على القول الثاني. طيب، التحلل في يوم العيد كما سيأتي معنا على قول جماعة من أهل العلم يكون بعملين، التحلل الأول من ثلاثة، العمل الأول الرمي، والعمل الثاني الحلق. طيب، إذا قلنا بأن الحلق استباحة محظور سيدخل معنا في التحلل؟ لن يدخل معنا في التحلل، فهذه مسألة تحتاج إلى فهم، لو لم تفهمها فالأمر سهل ولا يضرك هذا. وأنبه على نقطة أخي الكريم، لا يشترط في مجالس العلم أن تفهم كل شيء، لا يضرك لو لم تفهم بعض الأشياء، إذا فهمت بنسبة 70% هذا أمر طيب، 60% طيب لا يضر، فإذا لم تفهم بعض المسائل الدقيقة فالأمر سهل ويسير بإذن الله. مسألة، هل الحلق إذا ترك يجبر بدم؟ رجل ما حلق شعر رأسه في يوم العيد ولا بعد أيام التشريق وترك الحلق متحمدا، هذا يظل متحلل أي تحلل؟ الأصغر، بعد ما يتحلل التحلل الأكبر. طيب، قال أنا لا أريد الحلق، هل يمكن أن يجبر هذا العمل بدم؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه يجبر بدم، وذهب جماعة من أهل العلم أنه، منهم الشافعية، أنه لا يجبر بدم، وبعض الشافعية ينص أن الحلق ركن من أركان الحج، ركن ليس واجب، ركن من أركان الحج، منهم الجويني في نهاية المطلب ينص أن الحلق ركن من أركان الحج، والصواب أيها الأحبة الأفاضل أنه واجب. إذا قلنا على قول الشافعي أنه ركن، هل يجبر بدم؟ لا، ما يجبر بدم، والصواب أنه واجب فيجبر بدم، والصواب أنه واجب يجبر بدم. مسألة، رجل أصلع ما في شعر في رأسه، ماذا يصنع؟ هذا موجود بعض الناس، يعني هذا الصلع قد أصاب جميع رأسه. جاء عند الدارقطني عن ابن عمر أنه قال الأصلع يمر الموسى على رأسه، ولكن الأثر إسناده ضعيف. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر يقول نافع كان ابن عمر رجلا أصلع، فكان إذا حج أو اعتمر أمر الموسى على رأسه، وأيضا إسناده ضعيف. لكن ابن قدامة في المغني يحكي الإجماع عن ابن المنذر، ابن قدامة في المغني يحكي عن ابن المنذر الإجماع أنه يستحب له أن يمر الموسى على رأسه. إذن رجل عنده صلع في جميع الرأس في الحج أو العمرة ماذا يصنع؟ يمر الموسى على رأسه، هذا مستحب ولا يجب، هذا مستحب ولا يجب. ونقل عن أبي حنيفة أنه يقول يجب أن يمر الموسى على رأسه، والصواب أيها الأحبة الأفاضل الاستحباب وعدم الوجوب. وإن كان قد جاء عن بعض السلف أنهم يقولون لا يستحب أيضا أن يمر الموسى على رأسه، قال هذا مثل الرجل إذا بترت يده، طيب في الوضوء ماذا يفعل؟ خلاص يسقط عنه هذا الأمر. ولكن حكاية الإجماع أيها الأحبة الأفاضل ما ينبغي إهمالها، ما ينبغي إهمالها. ابن القيم في تحفة المودود يتكلم عن قول بعض المتأخرين أن من ولد مختونا يستحب له أن يمر آلة الختان على الموضع، فقال ابن القيم إن هذا القول عبث وغلط وعمل مكروه، ثم قال ونظير هذا ما قاله بعضهم إن الذي لم يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن يمر الموسى على رأسه، هذا قول ابن القيم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم أن ابن المنذر فيما حكاه ابن قدامة يحكي الإجماع على الاستحباب، وترك أقوال السلف أيها الأحبة الأفاضل، خاصة أنه قد جاء عن ابن عمر بأسانيد ضعيفة، لكن بعض قد يقوي هذا بهذا، فالمسألة محتملة والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. أولا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة حديث المسور ابن مخرمة هذا في صلح الحديبية. الحلق والتقصير في الحج جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. أما هذا بارك الله فيكم الحديث وأمر أصحابه بذلك، هذا في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. طيب، حديث عائشة الحديث الأخير هذا إسناده ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بخصوص الحديث الأول، في يوم العيد أربعة أعمال: النبي عليه الصلاة والسلام رمى، ثم نحر الهدي، ثم حلق، ثم طاف وسعى، هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. والطواف والسعي عمل واحد، والطواف والسعي عمل واحد. فالحديث الأول فيه تنبيه أن أي عمل من هذه الأعمال قدم أو أخر افعل ولا حرج. فلو أن رجلا طاف وسعى ثم ذهب ونحر ثم حلق ثم رمى افعل ولا حرج. لو أن رجلا حلق ثم نحر ثم طاف وسعى ثم رمى افعل ولا حرج، هذا ما يدل عليه الحديث الأول. طيب، مسألة مهمة جدا، في الحج يوجد تحللين: تحلل أول أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر كل محظورات الإحرام تحل على المحرم إلا النساء. التحلل الأكبر لا يوجد الآن في حقك محظور من محظورات الإحرام. مسألة: بما يقع التحلل الأول، التحلل الأصغر بماذا يقع؟ حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الثالث يدل على أن التحلل الأصغر يقع بعملين: رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ولكن كما سبق هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. ذهب الشافعية والحنابلة أن التحلل الأصغر يقع بعملين من ثلاث، يوم العيد ثلاث أعمال ولا أربعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. طيب، بعملين من ثلاث، الرابع وين راح؟ إخوان الكرام، النحر لا يدخل معنا في موضوع التحلل. لماذا؟ من الحجاج من هو مفرد ما عليه أصلا نحر، ومن الحجاج من هو قارن ومتمتع وما عنده ولم يجد الهدي، فالنحر لا يدخل في التحلل. اضبط هذه المسألة تنفعك بإذن الله عز وجل. إذن قول الشافعية والحنابلة أن التحلل الأصغر يقع بعملين من ثلاث. أي عمل؟ أي عمل؟ يعني الطواف والسعي هذا عمل، والرمي تحللت التحلل الأصغر، الرمي والحلق تحللت التحلل الأصغر، وهكذا بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لي القول الأول في المسألة. وذهب المالكية أن التحلل الأصغر يقع بالرمي فقط، يعني إذا رميت فقد تحللت التحلل الأصغر. يعني من لازم قولهم الرمي واجب، رمي جمرة العقبة يوم العيد، طواف يوم العيد ركن. لو رجل راح طاف وسعى يلزم على قولهم أنه أيضا يكون متحللا، تحلل الأصغر، لأنه قد أتى بالركن، قد أتى بالركن. ومن أدلتهم، أدلة المالكية، أنه جاء من حديث الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف، الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا من أدلتهم ما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيها، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحدا نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. أجاب الشافعي والحنابلة فقالوا: أثر عمر هذا رواه مالك بعده مباشرة أيضا عن عمر، بأي لفظ؟ قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قص ونحر هديا فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. يعني كم عمل؟ اثنين. فإذا هذه الأدلة بالنسبة للقول الثاني لا تعضد قوله. والأقرب للصواب وهذا هو الأحوط أيضا أن التحلل الأصغر يقع بعملين من ثلاث. والدليل يحتاج إلى تأمل أيها الأحبة الكرام. جاء عند البخاري ومسلم من حديث حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني أنت قارن متى ستتحلل. أريدكم أن تتأملوا في الخبر جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحفصة: سأظل محرما حتى أنحر. طيب، على قول المالكية إذا رمى سيكون محرما أم محلا؟ يكون حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول معنى الحديث: سأبقى على إحرامي إلى النحر. فإذا ما أصبح حلالا بمجرد الرمي. واضح بارك الله فيكم؟ إذا تأملتم الخبر يعني روية اتضح لكم أنه يعضد القول الأول. المالكية يقولون بالرمي يصبح حلالا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث يعني أنه لن يكون حلال بمجرد الرمي، وإنما سيكون بماذا؟ مع النحر، مع النحر. طيب، أيضا عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض. لحله قبل أن يفيض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تحلل بمجرد الرمي، لا، وإنما فعل الرمي والحلق ثم طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا بارك الله فيكم يعضد القول الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن، وهو حديث ثابت، وهو حديث ثابت. طيب، ها هل على النساء حلق في الحج أو العمرة؟ لا، ليس عليهن حلق بإجماع أهل العلم. والدليل حديث الباب، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا أن ليس على النساء حلق، أجمعوا أن ليس على النساء حلق. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير. وأيضا قال الأذرعي، هذا أحد علماء الشافعية في القرن الثامن الهجري، في كتابه قوت المحتاج: ولا تؤمر بالحلق إجماعا. وأيضا حكاه العراقي في طرح التثريب أيضا إجماعا. مسألة: لو حلقت، طيب يمكن هذا الأمر؟ في أحد يفعل مثل هذا؟ نعم، وقع هذا الأمر لإحدى أمهات المؤمنين في طبقات ابن سعد عن يزيد الأصم، قال: دفنا ميمونة بنت الحارث بسرف في الظل التي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم ماتت محلوقة قد حلقت في الحج، لعل لها عذر يعني أنها حلقت، واضح بارك الله فيكم. لكن مسألة: لو امرأة في الحج حلقت شعر راسها وما قصرت، يجزئها أم لا يجزئها؟ يجزئها، واضح بارك الله فيكم. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فلو حلقت أجزأها. قال الماوردي: وتكون مسيئة. والأدق أن نقول: وتكون خالفت السنة. وتكون ماذا؟ خالفت السنة، والله تعالى أعلم. الأثر الذي ورد عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه من المؤمنين رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وحديث عاصم بن عدي إسناده صحيح، حديث عاصم بن عدي إسناده صحيح. الحديث الأول: ما صورة المسألة التي في الحديث؟ يعني رجل حاج يبيت في منى أيام التشريق في الليل، كان عنده عمل أو أمر طارئ في مكة، هل يرخص له في ترك المبيت؟ نعم، يرخص له في ترك المبيت. هل يلزمه شيء؟ دم، فدية، غيره؟ هذه هي مسألتنا، واضح بارك الله فيكم. طيب، ما حكم المبيت بمنى في أيام التشريق؟ رجل ما عنده أي عذر، ما راح إلى منى في أيام التشريق، ما بات في منى، هل يكون ترك سنة أم ترك أمرا واجبا؟ جمهور أهل العلم يرون وجوب المبيت بمنى في أيام التشريق. والدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس، ولو كان المبيت بمنى سنة ما يحتاج أن يرخص للعباس، العباس لن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب مباشرة في شأنه وفي عمله. وأيضا استدل الجمهور بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فمعنى عمر ينهاهم: ما في أحد يبات من الحجاج إلا في منى، فهذا يدل على ماذا؟ على الوجوب، هذا يدل على الوجوب. طيب، هل يجوز لأصحاب الأعذار، يعني الأعذار العامة، يعني الطبيب العسكري مثلا، سائق الحافل الذي يوصل الحجاج ويرجعهم، هل يجوز له أن يترك المبيت بمنى؟ نعم يجوز إذا كان محتاجا لذلك. والدليل حديث ابن عمر، حديث الباب رضي الله عنهما. طيب مسألة، هل يلحق بالرعاة وأصحاب السقاية غيرهم من أصحاب الأعذار؟ يعني رجل مريض ما استطاع أن يبيت بمنى، عليه شيء؟ سؤال لكم، من يعرف يرفع يده. متصورين المسألة؟ بارك الله فيكم شيخي، تصورت المسألة؟ أنا لا أريد الجواب. فهمتم عن ماذا نتحدث؟ أنا أقرأ في عيون البعض أنه ما فهم عن ماذا نتحدث، يمكن بعضهم ما حج، هذا شيء آخر. لكن رجل في يوم العيد مفروض يرجع الحاج إلى منى ثم يبات فيها، كان مريض ما استطاع أن يخرج من الفندق من مكة كي يذهب إلى منى، هل عليه شيء؟ الآن أريد الجواب منكم. أبو شمع الدليل، جيد، يعني كأنك تريد أن تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص المعذور لحاجة غيره فترخيصه للمعذور لحاجته، حاجة نفسه، أولى. واضح بارك الله فيكم؟ فيجوز ولا حرج، وهذا مذهب الشافعية. ويعضد هذا أنه جاء عند الفاكهة في أخبار مكة عن ابن عباس، وثبت هذا عنه، من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. إذن يجوز ولا حرج. يعني رجل مثلا مريض، رجل عنده والد كبير في العمر، إذا ترك هذا الوالد مثلا يعني ما في أحد يقوم على شأنه ويهتم به مثلا، فهذا يجوز له أن يترك المبيت بمنى. وطبعا أيها الأحبة الكرام، الإنسان في هذا الأمر يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه وتعالى، لا يتساهل ويقول أنا من أصحاب الأعذار. ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عن هذا العمل، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، والصواب أنه حديث ضعيف، الصواب أنه حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. طيب مسألة، في الحج كم خطبة، كم موعظة؟ خطبة يقوم فيها الإمام بالحديث إلى الناس. الخطبة الأولى يوم عرفة، ومع التنبيه أن خطبة عرفة خطبة واحدة، ليست خطبة جمعة، لا لا، هي خطبة واحدة، خطبة تذكير ونصيحة ووعظ. والدليل على ذلك حديث جابر، مر معنا حديث جابر بن عبد الله. الخطبة الثانية خطبة تكون في يوم العيد، والدليل حديث أبي بكر بين أيديكم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعني على استحباب الخطبة في يوم العيد الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية والحنفية أنه لا يسن أن يخطب الإمام في يوم العيد، قالوا حديث أبي بكر موعظة وتذكير. والصواب قول الشافعية والحنابلة أنها خطبة مقصودة ينصح فيها الإمام الناس. الخطبة الثالثة خطبة تكون في يوم 12 من ذي الحجة، لأنه وسط أيام التشريق. والدليل على ذلك حديث سراء بن نبهان، وقلت لكم بأن إسناده ضعيف. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد في المسند عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلى آخر الحديث. فالشاهد قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، والخبر إسناده صحيح. إذن هذه الخطبة ماذا؟ الثالثة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس خطبة قبل يوم التروية بيوم. بيكون في أي يوم؟ قبل يوم التروية بيوم. يكون في أي يوم من ذي الحجة؟ السابع، في يوم السابع من ذي الحجة. ولكن الإسناد على يعني لم يثبت الإسناد في ذلك، فهو خبر ضعيف، فهو خبر ضعيف. ولكن لو احتاج الناس إلى خطبة من الإمام للتعليم فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، اليوم تحملوني قليلا، نريد نختم كتاب الحج إن شاء الله حتى نشرع بإذن الله عز وجل في كتاب الطهارة في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبدأ من البداية. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. أولا أيها الأحبة الأفاضل، حديث عائشة هذا اللفظ ليس عند الإمام مسلم، وإنما هو عند أبي داود، هذا اللفظ عند أبي داود. طيب، لفظه عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وأيضا له لفظ آخر عند الإمام مسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. حديث ابن عباس حديث صحيح، ولكن الإمام أحمد لم يروي، رواه الخمسة معناه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. فالحافظ الحجر يقول رواه الخمسة إلا الترمذي، وأيضا الإمام أحمد لم يروي هذا الخبر، الإمام أحمد لم يروي هذا الخبر وإسناده صحيح. طيب، انتبهوا معي، رجل حج قارنا، قارنا، القارن يجمع بين الحج والعمرة دون تحلل بينهما، فجاء إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة، ماذا فعل؟ طاف وسعى، واضح بارك الله فيكم. يوم العيد يلزمه طواف؟ أجيبه، يلزمه طواف، طواف الإفاضة يلزمه ركن من أركان الحج، يوم العيد يجب أن يطوف، يلزمه سعي؟ لا، واضح بارك الله فيكم. طيب، مسألة أخرى تأملوها جيدا، رجل حج قارنا فجاء إلى مكة يوم الثامن من ذي الحجة وتوجه إلى منى مباشرة، قارن ما معناه؟ يجمع بين الحج والعمرة. طيب هذا يوم العيد المفروض يطوف كم طواف؟ واحد ولا اثنين؟ واحد. وكم سعي؟ واحد. يعني مع أنه قارن لكن طواف واحد أجزاءه عن ماذا؟ عن الحج والعمرة، وسعي واحد أجزاءه عن الحج والعمرة. طيب مسألة أخرى، لماذا لم نقل في الصورة الأولى أن هذا الرجل لا يجب عليه أن يطوف يوم العيد؟ لم نقل بذلك لأن هذا الطواف طواف القدوم، واضح بارك الله فيكم، وأما طواف العيد طواف الركن، فإذا طاف قبل يوم النحر ما طاف طواف الركن، أما إذا طاف يوم النحر فقد طاف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. فهذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. فالقارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعمرة، القارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعمرة. فائدة، طواف الإفاضة يختلف عن باقي أنواع الطواف إذا فعل الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الإفاضة لا اطباع فيه، النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة بثيابه، ما كان محرم. طواف الإفاضة لا رمل فيه، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. طيب، ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. المحصب موضع، يعني من باب التقريب فقط، من جهة المروة، ليس من جهة الصفا، لا، من جهة المروة، قريب من مقبرة المعلات، هذه مقبرة موجودة الآن في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من منى، خرج من منى خلاص في آخر يوم من أيام التشريق، ماذا فعل؟ ما راح إلى مكة طاف طواف الوداع، نزل بالمحصب في هذا الموضع وارتاح، ثم بعد ذلك ذهب وطاف طواف الوداع. فإذا التحصيب ما معناه؟ معناه إذا نفر من منى إلى مكة أن يقيم في موضع المحصب ساعة فيرتاح ثم يدخل مكة، ثم يدخل مكة. طبعا الآن موضع المحصب صار بنيان، لا، ما يوجد هذا الموضع، وإنما صار بنيان بنيت فيه مباني. طيب، هل التحصيب واجب؟ بإجماع أهل العلم لا يجب، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وابن قدامة في المغني، وابن حجر في الفتح، وغيرهم من أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: الكل يجمع على أنه ليس من مناسك الحج، وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم. وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف أنه ليس بواجب ولا شيء على تاركه. وقال ابن حجر، قال ابن المنذر، وقال ابن حجر في الفتح: وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق أنه ليس من مناسك الحج. طيب مسألة، هل يستحب التحصيب أم أن هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا؟ واضح بارك الله فيكم، يعني هل هذا الشيء تعمده النبي عليه الصلاة والسلام فيكون عمل مشروع؟ يعني فرضا في المستقبل لو أتيح للإنسان أن ينزل بالمحصب، هل يسله هذا العمل أم شيء وافق يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، الأبطح المحصب. إذن هو من عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أبي بكر وعمل عمر. وفي صحيح مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. وفي موطأ الإمام مالك أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. إذن هذا الآن ورد عن كم صحابي؟ 3: أبو بكر وعمر وابن عمر، بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض الصحابة أنه ليس بمستحب، منهم ابن عباس عند البخاري ومسلم قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث عائشة حديث الباب. والصواب والله أعلم أنه سنة. جاء في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني المحصب. يعني في هذا الموضع كفار قريش تحالفوا على مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذا الأمر، فتعمد أن يبيت وينزل بالمحصب. فهذا يدل على أنه ماذا؟ مستحب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد هذا الأمر وليس وقع موافقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافق أنه ارتاح في هذا الموضع، لا، وإنما كان يقول للصحابة: سأنزل في هذا الموضع. وأيضا جاء عند الطبراني في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عن عمر قال: من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. فإذن الصواب أنه ماذا؟ سنة. الصواب أنه سنة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. مسألة: ما حكم طواف الوداع للحاج؟ جمهور أهل العلم يرون أن طواف الوداع واجب للحاج، أن طواف الوداع واجب للحاج. وذهب الإمام مالك أنه سنة ولا يجب. والدليل، دليل الإمام مالك قال حديث الباب: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. الإمام مالك يقول: طيب إذا خفف عن الحائض سيقال لها: لا تطوفي واجبر الطواف بدم. فلما خفف عنها من دون دم، إذن دل هذا أن الطواف سنة. فهمتم الاستدلال بارك الله فيكم؟ ولكن أيها الأحبة الأفاضل، أجاب الجمهور: طواف الوداع على الحائض أصلا ليس بواجب، حتى نقول أن الحائض تجبره بدم، لا يجب عليه من الأصل طواف الوداع. وأيضا أمر، هذا الأصل فيه أنه للوجوب. وأيضا جاء عن عمر كما رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح: لا يصدرن، لاحظ زجر عمر، أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. واضح بارك الله فيكم؟ فعمر يزجر الناس: لابد أن تطوف طواف الوداع ثم تصدر تترك مكة، إلا أن هذا الأمر استثني فيه المرأة الحائض. طيب، فائدة: أهل مكة هل يطوفون طواف الوداع؟ لا، لا يطوفون طواف الوداع، لأن طواف الوداع لغير المكي، من يخرج من مكة ما كان من سكان مكة يطوف طواف الوداع. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمع موجب طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، أما أهل مكة معنى كلامه ما يجب عليه، ما يجب عليه. فإذا بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد: كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. ومجاهد من التابعين، فهو ينقل عن أشياخه، وأشياخه يكونون الصحابة أو كبار التابعين، كبار التابعين. جي أيضا جاء عن إبراهيم النخعي كما عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، قال: كانوا يستحبون. من هؤلاء؟ أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود. كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن، يعني في أثناء الحج احرص أن تختم القرآن ختمه. أيضا جاء عند الخطيب البغدادي أنه كان لا يحدث الناس في مكة، ماذا يفعل؟ يبدأ بختمه في اليوم يعني، فإذا انتهى من الختمة في نفس اليوم حدث الناس، فهذا الأمر كانوا يحرصون عليه. أيضا جعل إبراهيم النخعي، طبعا الحاج في الحج يفعل أعمال صالحة كثيرة، فإبراهيم النخعي ماذا يقول؟ كانوا يستحبون، أي تلاميذ ابن مسعود، أن يزيدوا في العمل ولا ينقصوا منه، وإلا يعني أن يزيدوا في العمل ولا ينقصوا منه. يعني يا أيها الحاج، إذا رجعت من الحج لا تكن ممن ينقص في العمل، وكن من أهل الزيادة في العمل. وأيضا جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول: الحاج إذا نفر وخرج من مكة يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن رجب: هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. وهذا الدعاء ذكر في خواتيم آيات الحج في سورة البقرة، فلعل عطاء انتزع هذا من سياق الآية، لكنه دعاء الحاج وغير الحاج ينبغي عليه أن يكثر من هذا الدعاء العظيم. ثم قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح. 100 صلاة يعني 100,000 صلاة، يعني 100 ضعف، 100 ضعف. مسألة: هل الصلاة تضاعف في المسجد الحرام فقط أم في كل الحرام؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا في الحرم كله، والحنابلة يقولون تضاعف في المسجد الحرام، ولكن الصلاة في الحرم أفضل من الحل. يعني رجل موجود بالقرب من التنعيم، التنعيم في الحل أم في الحرام؟ في الحل، مسجد عائشة في الحل، ووجد مسجد في الحرام يبعد عنه 200 متر. عند الحنابلة صحيح ما يقولون إن له أجر 100,000 صلاة، لكنهم يقولون الصلاة في الحرم أعظم، فيقول له: اذهب وصلي في الحرم، اذهب وصلي في الحرم. دليل الجمهور من أدلتهم قالوا: جاء عند الإمام أحمد بسند حسن من حديث المسور ابن مخرمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. مضطرب أمر بضرب خيمته في الحل، يعني خيمة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الحل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة فيها ويذهب ويصلي في الحرم؟ لمزية موجودة في الحرم، فهذا من أدلة الجمهور. أيضا جاء عند عبد الرزاق بن سند صحيح عن مجاهد قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة ومنزله في الحل، عرفة ليست من الحرم، في الحل، ومصلاه في الحرم، يروح يصلي في الحرم في مزدلفة مثلا. فقيل له لما تفعل هذا؟ قال لأن العمل فيه أفضل والخطيئة أعظم فيه. فهذا يدل على أن الحرم له مزية. أيضا جاء أن عطاء بن أبي رباح هذا العالم الراسخ التابع الجليل سئل يا أبا محمد هذا الفضل الذي تذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد. ابن حزم يستدل بدليل على أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة في كل الحرم. قال جاء عند البخاري عن أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. ثم قال ثم قلت أي بعد المسجد الحرام؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. ابن حزم يقول هذا يدل على أن كل الحرم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. موين أولا شوف حديث الباب وصلاة في المسجد الحرام. حديث أبي ذر أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. ابن حزم يقول المسجد ما بني حول الكعبة إلا بعد ذلك، ومع هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المسجد الحرام، يعني سمى مكة المسجد الحرام. واضح بارك الله فيكم. وحديث الباب يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل، فإذا المسجد الحرام يطلق على جميع مكة. المسجد الحرام يطلق على جميع مكة، وقد يراد به مسجد الكعبة فقط، فهذا من أدلة ابن حزم، وقد ينازع في هذا الدليل، لكن هذا من أدلته. أيضا يؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي في المسجد الحرام، وإنما صلى أي في الحرم. وهذا فيه إشارة أن الحرم له مزية، فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقد رأيت جماعة مشايخنا جزاهم الله عز وجل كل خير ينبه الحجاج خاصة في رمضان، ينبه المعتمرين خاصة في رمضان، فيقول لهم صلوا في أي مسجد. بعضهم يأتي مع النساء والأطفال إلى المسجد الحرام، وقد يعني يوشك أن تزهق روحه من شدة الزحام. فكان بعض مشايخنا يقول لهم صلوا في أي مسجد في مكة خاصة لمن معه نساء وصبيان، فالأمر سهل ويسير وفضل الله واسع وعظيم. طيب أمر بارك الله فيكم مرور سريع جدا وأخشى أن يطول بنا المجلس على فضائل المدينة النبوية، سأذكرها سريعة. أولا هي حرم قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. رواه مسلم. ثانيا: المسجد النبوي أو في المدينة مسجد تشد إليه الرحال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. المدينة النبوية طابة وطيبة، هي مباركة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. رواه مسلم. والمدينة النبوية مأرز الإيمان، يرجع الإيمان إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر يتعلق بالمدينة، فسره أهل العلم أن الإيمان يخرج منها وينتقل إلى البلدان الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون لها يثرب وهي المدينة. رواه البخاري ومسلم. الفتوحات الإسلامية خرجت من إيه؟ من المدينة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من فضائل المدينة: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على لأوائها وحرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. الفضيلة رقم كم الآن؟ رقم 8. تنفي خبثها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه مسلم. يعني وباللطائف يعني أن لوحة وضع فيها هذا الحديث في طريق مطار المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها. إن هذا التذكير عظيم، والله تذكير عظيم جدا، يخاف الإنسان فعلا يعني أن يكون قد حرم الفضل بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي. فالإنسان عليه أن ينتبه لنفسه. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الإحداث فيها، الابتداع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. والمدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. لماذا دعا بنقل الحمى إلى الجحفة؟ كان في الجحفة يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل الحمى إلى الجحفة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أراد أهل المدينة بسوء فإن الله قد توعده بعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. إخواني الأفاضل، الفوات ما معناه؟ رجل جاء للحج ففاته الوقوف بعرفة، هذا قد يقع خاصة في الأزمنة الماضية. يعني رجل في ميناء وقعت عليه إصابة فما تمكن من الذهاب بعرفة إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد، فاته الوقوف أم لم يفت؟ فاته بإجماع أهل العلم كما مر معنا. طيب هذا ماذا يصنع؟ أولا، من فاته الحج وكان بمكة لا يفعل باقي أعمال الحج، يعني لا يرمي الجمرة، لا يطوف طواف الإفاضة، لا يسعى سعي يوم العيد، لا ينحر الهدي هدي يوم العيد يعني، ولا يرمي الجمار أيام التشريق، ولا يبيت بمنى أيام التشريق. وهذا عند عامة السلف والخلف، حكاه ابن تيمية في جامع المساء. قال وفي قول شاذ أنه يتم باقي أعمال الحج، قال وهذا قول شاذ. طيب، رجل فاته الحج ما قدر يصل إلى عرفة، ما الواجب عليه؟ يجب عليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وأيضا عليه هدي إن كان معه هدي، مع التنبيه أن هذا الطواف والسعي ليس عمره. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل فاته الوقوف بعرفة، كيف يتحلل من هذا الإحرام؟ يذهب ويطوف ويسعى ويحلق وينحر وينحر. والدليل جاء عن عمر أن رجلا جاءه في وسط أيام التشريق وقد فاته الحج، قال له عمر طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل، وعليك الحج من قابل. وأيضا جاء هذا عن عمر في خبر آخر. الشافعي يقول كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه لم نعلم منهم اختلافا يقولون إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما، يعني ما يقيم على إحرام إلى الحج القادم، لا، وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت. جيد، مسألة من أحصر. ما معنى أحصر؟ ما استطاع أن يصل إلى مكة، واضح بارك الله فيكم، أو ما استطاع أن يصل إلى عرفة، منعه عدو مثلا أو غيره ومنع من الوصول إلى عرفة. الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فكيف يتحلل من أحصر؟ من أحصر أحرم بالحج ومنع من دخول مكة، خلاص ما يستطيع الدخول مكة أبدا، فهذا ماذا يصنع؟ ينحر هديه ويحلق شعر رأسه. وبعض أهل العلم يقولون نحر الهدي في حقه سنة، ولأقرب والله أعلم الوجوب بدليل قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. مسألة، ما حكم الاشتراط في الحج أو العمرة؟ هل الاشتراط في الحج والعمرة سنة مطلقا يعني للمريض وغير المريض، أو هو في حق المريض؟ حديث الباب أنها كانت مريضة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهها بالاشتراط. ذهب الشافعية أن الاشتراط سنة مطلقا في حق المريض وغير المريض. قال والدليل جاء عن عمر أنه قال لسويد بن غفلة، هذا من كبار التابعين، يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ما شرط ولله عليك ما اشترط. فعمر حث وحض سويد على الاشتراط، وهذا دليل قوي قوي قوي. لذلك الصواب والله أعلم أنه يحج إذا حج يشترط، يسن له الاشتراط. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يشترط إلا المعذور، فلو اشترط غير المعذور لا ينفعه الاشتراط. والدليل قالوا جاء عن ابن عمر أنه قال عند البخاري أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدية. يعني ابن عمر يقول لا تشترط، إن ما تيسر لك الحج فماذا تصنع؟ تنزل مكة وتطوف وتسعى وتتحلل. والصواب القول الأول. البيهقي يقول وعندي أن أبا عبد الرحمن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه حديث ضباعة، ولو بلغه لصار إليه كما لم ينكره أبوه، يعني لقال بالاشتراط كما أن عمر لم ينكر الاشتراط. طيب مسألة، ماذا يترتب على الاشتراط؟ من اشترط فوقع له عذر منعه من إكمال الحج والعمرة ينزع ثيابه فقط. واضح بارك الله فيكم، هذا هو فائدة الاشتراط. أما على القول الأول، يعني أما على الحال الأولى إذا لم يشترط ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى، واضح بارك الله فيكم، فهذا هو فائدة الاشتراط. ثم قال وعن عكرمة عن الحجاج، وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو حديث صحيح. مسألة أيها الأحبة الكرام، هل الإحصار يكون بسبب العدو فقط أم يمكن أن يكون الإحصار بسبب المرض؟ الأمة الأربعة أن الإحصار يكون بالعدو، وقال بالإحصار بسبب المرض أبو حنيفة فقط. يعني إخوان الكرام، هذه مسألة سئلت عنها عن امرأة من بلادي، أحرمت ثم قبل أن تصل إلى مكة في جدة وقعت فأصيبت بكسر عظيم، أظن في القدم أو في الحوض، فأرجعوها إلى هنا، هذه ماذا تصنع؟ على القول الأول أن الإحصار بالعدو يقولون تبقى محرمة إلى أن تطيب ثم تأتي بعمرة بعد ذلك. وأما على قول الحنفية الذين استدلوا بحديث الباب قالوا تحلق أو تقص شعر الرأس وتنحر إن تيسر لها هذا ولا شيء عليها لأنها معذورة. واضح بارك الله فيكم، وهذا القول أقرب للصواب والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. ومن الأحد القادم أيها الأحبة الكرام نبدأ من كتاب الطهارة، وسيكون الشرح شرح مختصر، أذكر مجمل المسائل باختصار باختصار شديد وأصورها لكم، يعني صورة المسألة مع الدليل، ولا أستوعب الأدلة وأذكرها باختصار شديد حتى نمر على أبواب العبادات بسرعة إن شاء الله. ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى كتاب البيوع يكون الشرح شرح موسع بإذن الله عز وجل. وأعتذر جدا على الإطالة، بارك الله فيكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الأسئلة، أطلنا جدا على إمامنا، فجزاكم الله عز وجل كل خير وبارك الله فيكم.